تفضل سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والوالدين وللسامعين والحاضرين، امين امين رب العالمين. بالاسناد لفضيلتكم الى الامام السندي رحمه الله تعالى من كتاب صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين، قسم يذكره لأجل الاستدلال بحديث الباب عليه، وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب أو ليجعل أليس كذلك؟
لا،
وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب ويبين به مجمل حديث الباب، مثلا لكون حديث الباب مطلقا قد علم تقييده بأحاديث أخر، فيأتي بالترجمة مقيدة لا ليستدل عليها بالحديث المطلق، بل ليبين أن مجمل الحديث هو المقيد، فصارت الترجمة كالشرح للحديث. والشراح جعلوا الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة، فأشكل عليهم الأمر في مواضع، ولو جعلوا بعض التراجم كالشرح خلصوا عن الإشكال في مواضع. وأيضا كثيرا ما يذكر بعد الترجمة آثارا لأدنى خاصية بالباب، وكثير من الشراح يرونها دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال بها على الترجمة، فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوه اعتراضا على صاحب الصحيح، والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم يفهموا المقصود. وأيضا كثيرا ما يكون ظاهر الترجمة معنا فيحملون الترجمة عليه والحديث لا يوافقه، فيعدون ذلك إيرادا على صاحب الصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا. وقد يكون معنى الترجمة ما فهموا، لكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق، فكثيرا ما يغفلون عنه ويعدونه اعتراضا. وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لك يسهل عليك. نعم، فكثيرا ما يغفلون.
يغفلون، نعم
نعم أحسن الله عليكم. فكثيرا ما يغفلون عنه ويعدونه اعتراضا. وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لك يسهل عليك مواضيع عديدة مما صعب عليك. نعم، يسهل عليك مواضيع عديدة مما صعبت عليه. وسيجيء لك في هذا التعليق اللطيف حل مواضع يحتاج إلى فضل دقة حل مواضع يحتاج إلى فضل دقة إما في فهم معنى الترجمة. نعم،
وسيجيء لك
في حل هذا التعليق حل مواضع يحتاج إلى فضل دقة إما في فهم معنى الترجمة أو في تطبيق الحديث بها إن شاء الله تعالى. يظهر لك ذلك إن راجعت هذا التعليق بعد مراجعة الشروح وكنت من أهل التمييز، والله تعالى أعلم. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قوله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ صحيحه بالوحي وقدمه على الإيمان، لأن الاعتماد على جميع ما سيذكره في الصحيح يتوقف على كونه صلى الله عليه وسلم نبيا أوحي إليه، والإيمان به إنما يجب لذلك. ولذلك أيد أمر الوحي بالآية، أعني قوله تعالى: إنا أوحينا إليك الآية. ولما كان الوحي يستعمل في الإلهام وغيره مما يكون إلى غير النبي أيضا، كما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى، فلا يدل على ثبوت النبوة ذكر آية تدل على أن الإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم كان إيحاء نبوة، بقوله تعالى: كما أوحينا إلى نوح والنبيين، فثبت به أنه قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم إيحاء نبوة، وبواسطة
فلا يدل على ثبوت النبوة.
نعم،
ذكر آيته، أظن أني ذكر اللي هي جواب الشرط في لما، ولما كان كذا ذكر كذا، ذكر آية.
نعم.
ذكر آية تدل على أن الإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم كان إيحاء نبوة.
نعم، أحسن الله.
نعم،
ذكر آية تدل على أن الإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم كان إيحاء نبوة، لقوله تعالى كما أوحينا إلى نوح والنبيين، فثبت به أنه قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم إيحاء نبوة، وبواسطته ثبتت نبوته، وحصل الاعتماد على جميع ما في الصحيح مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، ووجب الإيمان به، فلذلك عقب باب الوحي بكتاب الإيمان. والحاصل أن الوحي إليه صلى الله عليه وسلم هو بدء أمر الدين ومدار النبوة والرسالة، فلذلك سمى الوحي بدءا، بناء على أن إضافة البدء إلى الوحي في قوله بدء الوحي بياني وابتدأ به الكتاب. والمعنى كيف كان بدء أمر النبوة والدين الذي هو الوحي. وبهذا التقرير حصلت المناسبة بين تسمية الوحي بدءا وابتداء الكتاب به، وسقط ما أورد بعض الفضلاء على ترجمة المصنف للباب من أن كثيرا من أحاديث الباب لا يتعلق إلا بالوحي لا ببدء الوحي، لا يتعلق إلا بالوحي. صحيح؟
نعم.
نعم.
هذا هو الإيراد الذي أوردوه.
نعم.
أن كثيرا من أحاديث الباب لا يتعلق إلا بالوحي لا ببدء الوحي، فكيف جعل الترجمة باب بدء الوحي؟
نعم. فكيف جعل الترجمة باب بدء الوحي؟ وكذا ظهر وجه الشبه في قوله تعالى كما أوحينا إلى نوح، وهو أن الإيحاء كان إيحاء نبوة ورسالة لقطع معذرة الناس، كما يدل عليه قوله تعالى في آخر الآيات لئلا يكون للناس على الله حجة. وكذا ظهر وجه تشبيه الوحي بالإرسال والتكليم الذي يدل عليه قوله ورسلا، الذي يدل عليه قوله تعالى ورسلا، وقوله تعالى وكلم الله موسى، في أن الكل لقطع معذرة الناس هذا، وقوله وقول الله عز وجل الأقرب رفعه على تقدير الخبر، أي وفيه قوله عز وجل، أي في إثبات الوحي قوله عز وجل والله تعالى أعلم، انتهى.
نعم، فهو يرجح أن يقال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره.
نعم.
ما كنا يعني تركنا التسمية، فنقرأ التسمية ونقرأ باب كيف كان بدء الوحي، ويعني
نعم.
نجمع معه الحديث الأول.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان
بسم الله من قول البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إلى نوح ومن بعد.
وصبيت عن
خير رحمه الله تعالى حدثنا النبي عبد الله. نعم.
مصطفى عند الشيخ محمد.
عندي.
نعم.
عندي أنا.
أيوة نعم، من أول قراءة التكبير انقطع عندك الصوت.
طب ممكن لحظة، ممكن لحظة واحدة؟ انتقلت من مكان، الصوت كده
نعم
افضل.
تفضل إن شاء الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله يقول إنما الأعمال بالنيات، قد تكلموا على هذا الحديث في أوراق فذكروا له معاني، والوجه عندي في بيان معناه أن يقال المراد بالأعمال مطلق الأفعال الاختيارية الصادرة عن المكلفين، وهذا إما لأن الكلام في تلك الأفعال إذ لا عبرة بغيرها ولا يبحث عنها في الشرع ولا يلتفت إليها، ولأن العمل لا يقال إلا للفعل الاختياري الصادر عن أهل العقل كما نص عليه البعض، فلذلك لا يقال عمل البهائم كما يقال فعل البهائم. وقد تقرر أن الفعل الاختياري يكون مسبوقا بقصد الفاعل الداعي له إليه، وهو المراد بالنية. فالمعنى أن الأفعال الاختيارية لا توجد ولا تتحقق إلا بالنية والقصد الداعي للفاعل إلى ذلك الفعل، عفوا، والقصد الداعي للفاعل إلى ذلك الفعل لا يقال هذه مقدمة عقلية، فأي تعلق للشارع يذكرها كأننا
بذكرها
نقول ذكرها، نعم؟
بذكرها
فأي تعلق للشارع بذكرها، عفوا، لأننا نقول ذكرها الشارع تمهيدا لما بعدها من المقدمات الشرعية، ولا يستبعد عن الشارع ذكر مقدمة عظيمة إذا كان لتوضيح بعض المقدمات الشرعية، بل لا يستبعد بدون ذلك أيضا. ثم بين صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، أن ليس للفاعل من عمله إلا نيته، أي الذي يرجع إليه من العمل نفعا أو ضرا هي النية، فإن العمل بحسبها أو بحسب خير خيرا
بحسبها يحسب خيرا
بحسب
وشرا،
عفوا، يحسب خيرا وشرا، ويجزى
يحسب
المرء،
خيرا وشرا، نعم
يحسب خيرا،
خير
لو أحسن الله له، يحسب خيرا وشرا، ويجزى المرء بحسبها على العمل ثوابا وعقابا، ويكون العمل تارة حسنا وتارة قبيحا بسببها، ويتعدد الجزاء بتعددها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا يقال يلزم من هذا المعنى أن تنقلب السيئات حسنات بحسب النية، كالمباحات تنقلب حسنات بحسبها، لأننا نقول لا بد في النية من كون العمل صالحا، من كون العمل صالحا لها ضرورة أن النية غير الصالحة لا تكون نية في العمل، ولا تعتبر نية بالنظر إلى ذلك العمل، فهي بلا نية،
كلا مثل لا نية،
نعم نفيا، فهي كلا نية، بل يقال قصد التقرب بالسيئات يعد قصدا قبيحا، ونيته تزيد العمل شرا، فهي داخلة في شر النيات لا في خيرها، والمرء يجزى بحسبها عقابا، فهي داخلة في الحديث. وإذا تقرر هاتان المقدمتان ترتب عليهما قوله: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، أي قصدا ونية، فهجرته إلى الله وإلى رسوله أي أجرا وثوابا، إلى آخر الحديث. ولعل المتأمل في مباني الألفاظ ونظمها يشهد أن هذا المعنى
ولعل
هو معنى هذه الكلمات.
المتأمل
ولعل عفوا ولعل المتأمل في مباني الألفاظ ونظمها يشهد أن هذا المعنى هو معنى هذه الكلمات، والله تعالى أعلم. هو بدأ في يعني في حديث أم عائشة رضي الله عنها.
بعدها مباشرة فنقرأ بقى ايه قال الإمام:
الحديثين
باب حدثنا عبد الله بن يوسف، وبعده
وباب
باب
حدثنا.
حدثنا يحيى بن
نعم
بكير. ولما
نعم
ننتهي من حديث أمنا عائشة نعود إلى كلام السنة.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنهم ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن
هنا
عقيل
أثبت
عن
لفظ باب. باب
أصلا.
حدثنا يحيى. نعم.
نعم، باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، وجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: لا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن أسد ابن عبد العزى حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن نوفلي ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخ كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فإن قلت كانت هذه الرؤية قبل النبوة من مقدماتها، وقد علم أن رؤيا الأنبياء دون غيرهم، فكيف عددت هذه الرؤيا فكيف عدت هذه الرؤيا وحيا قبل النبوة؟ قلت بل الرؤيا الصالحة مطلقا من أقسام الوحي، كيف وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء النبوة؟ فكيف إذا كان صاحب الرؤيا ممن خلق للنبوة وجعلت رؤياه تمهيدا؟ نعم
نعم
فكيف إذا كان صاحب الرؤيا ممن خلق للنبوة وجعلت رؤياه تمهيدا للوحي إليه صريحا؟ قد تقرر نبيا وآدم بين الماء والطين، والله تعالى أعلم.
قوله فقال اقرأ
كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من اقرأ أول الوهلة أنه أمر له بالقراءة نفسها على الفور، لا بتعلم القراءة كما يؤمر الصبي بقرأ ولا بها مطلقا كما هو مقتضى الأمر مطلقا، وإلا لما صح رده بقوله ما أنا بقارئ. والحاصل أن الصبي إذا قيل له اقرأ يراد به الأمر بتعلم القراءة لا بالقراءة نفسها. والأمر وإن كان لا يقتضي الفور، لكن ربما يتبادر منه الفور، فالجواب منه صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا بقارئ مبني على أنه فهم الأمر بالقراءة نفسها على الفور. وحاصل البيان أنه تكليف بما لا يطاق، فكأنه علم صلى الله عليه وسلم امتناع التكليف بما لا يطاق بعقله الكامل قبل تقرر ظهور النبوة، والله تعالى أعلم. انتهى. قوله لقد خشيت على نفسي مقتضى جواب خديجة والذهاب إلى ورقة أن هذا كان منه على وجه الشك، وهو مشكل بأنه لما تم الوحي صار نبيا، فلا يمكن أن يكون شاكا بعد في نبوته وفي كون الجائي عنده ملكا من الله وكون المنزل عليه كلام رب العالمين. نعم يمكن الشك في بعض ذلك قبل تمام الوحي حين فجأه الملك أولا مثلا، ويمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الحكاية عن أول أحواله، إلا أنه ذكره على وجه يوهم بقاء الشك له بعد. وإن كان هو حال الحكاية على علم من الأمر ولا شك له حينئذ أصلا، لكن أراد اختيار خديجة في أمره اختبار خديجة في أمره ليعلم ما عندها من العلم. ولعله لو فاجأها بصريح القول بالنبوة فربما تلقته بالإنكار، فيصعب بعد ذلك الرجوع إلى الإقرار، فأراد أن يأتي بالكلام على وجه الإبهام قصدا للاختيار، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. وقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله من الريح المرسلة أي المطلقة المخلات على طبعها، والريح لو أرسلت على طبعها لكانت في غاية الهبوب.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى.
نعم. الشيخ مصطفى. يريحك الشيخ مصطفى.
نعم نعم. تفضل.
نعم. سيدنا أحسن الله إليك.
تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. إسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: باب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربه نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حتى حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشأن، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل العظماء الروم في دسكرة له بحمصة، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قال الشارح رحمه الله: قوله من الريح المرسلة أي المطلقة، قوله إن هرقل أرسل إليه في ركب إلى آخره، لما كان المقصود بالذات من ذكر الوحي هو تحقيق النبوة وإثباتها، وكان حديث هرقل أوفر تأدية لذلك المقصود، أو وكان حديث هرقل أوفر تأدية لذلك المقصود أدرجه في باب الوحي، والله تعالى أعلم. قوله لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، النفي فيه لم يكن متوجه إلى المجموع، أي لم يكن يجمع بين ترك الكذب على الناس والكذب على الله، وذلك لأن الكذب على الله هو الغاية القصوى في الكذب، فلا يكون إلا من كذاب لا يترك الكذب على أحد حتى ينتهي أمره إلى الكذب على الله. فمن لا يكون كاذبا على غيره لا يمكن أن يكذب على الله مرة واحدة. قوله حتى أدخل الله علي الإسلام فيه إشارة إلى أن إسلامه كان منة من الله تعالى عليه، رزقه الله وإن كان لا يريده هو ولا يرضى به. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى أن إسلامه كان أول الأمر ظاهريا، حيث قال أدخل علي ولم يقل في قلبي، وقال الإسلام ولم يقل الإيمان، ولهذا كان يعد أولا من مؤلفة القلوب، والله تعالى أعلم. وقوله حتى يحتمل أن وقوله حتى يحتمل أن الغاية فيه للانتقال من الأدنى إلى الأعلى أو للانقطاع، إما باعتبار أن المراد بقوله موقنا أي مع الإخفاء حتى أدخل الله علي الإسلام فأظهرت ما أخفيت من الإيقان، أو لأن المراد كنت موقنا أنه سيظهر حتى ظهر، وعند تحقق الظهور ينقطع إيقان أنه سيظهر كما لا يخفى، وذلك لأن إسلامه كان في أيام الفتح، وقد أظهر الله تعالى الأمر بالفتح، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
هو فيه رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
صلى الله عليه. قال رحمه الله كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال الإمام البخاري رحمه الله وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وقال مجاهد شرع لكم أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. قال رحمه الله قوله وهو قول وفعل الضمير
بدون زيادة لفظ أي.
نعم
الله. وكأن الإمام السندي وكأن الإمام السندي رحمه الله يلتزم البسملة في أول كل كتاب، وقالها في بداية الصحيح، وقالها هنا وسيقولها في كتاب العلم وهكذا.
كذلك في الكتاب الماضي سيدنا برضو عند كل حديث يذكر أيضا باب. هل ده من كلام من قول الإمام البخاري أو زيادة من الشارح رحمه الله؟
هو اختلاف كما قرأنا في الفقه الباري.
نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله قوله وهو قول وفعل الضمير للإيمان الذي هو عنوان الكتاب، وليس معنى كونه قولا وفعلا
إني باب بدون إضافة، فوجهه في فتح الباري على أنه مثل الفصل في نفس الباب متصل بما قبله، لكنه يختص بمعنى فيه، يعني كما نقول مثلا باب كذا وتحته فصول.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وهو قول وفعل الضمير للإيمان الذي هو عنوان الكتاب وليس معنى كونه قولا وفعلا أن كل منهما جزء من الإيمان على وجه ينتفي الإيمان بانتفائه، فإن السلف لم يقولوا بذلك، بل معناه أن كل منهما يعد جزءا من الإيمان تارة، ويطلق اسم الإيمان عليه أخرى شرعا. ومعنى قوله يزيد وينقص أنه يوصف بالزيادة والنقصان في لسان الشرع أعم من أن يكون ذلك الوصف وصفا له باعتبار أمور خارجة عنه. والسلف كانوا يتبعون الوارد ولا يلتفتون إلى نحو تلك المباحث الكلامية التي استخرجها المتأخرون، ثم استدل على أنه يوصف بالزيادة بآيات واكتفى بها عن الدليل على أنه يوصف بالنقصان لكفاية المقابلة في ذلك. فإن الموصوف بالزيادة لا محالة يتصف بالنقصان عند عدم تلك الزيادة. ويمكن أن يجعل قول عمر بن عبد العزيز ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان من أدلة اتصاف الإيمان بالنقصان، ثم الاستدلال بما فيه نسبة الزيادة صريحا إلى الإيمان ظاهر. وأما ما فيه نسبة الزيادة إلى الهدى فوجه الاستدلال به أن زيادة الهدى لا تخلو عن زيادة الخيرات من الأقوال والأفعال، وكل ذلك إيمان، فثبت بزيادة الهدى زيادة الإيمان. ثم استدل على أن الإيمان قول وفعل بحديث الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، فإنه قد عد فيه بعض الأعمال من الإيمان. ويقول عمر بن عبد العزيز إن للإيمان فرائض، لأن مثل هذا الكلام يدل على أن الفرائض وغيرها من أجزاء الإيمان، كما يقال إن للصلاة فرائض. والاستدلال بقول عمر بن عبد العزيز وغيره في هذا الباب لأن المطلوب تحقيق ما كان عليه السلف في هذا الباب، إذ اتباعهم في هذه المطالب خير من ابتداع أقوال أخرى واختراعها. وقول عمر بن عبد العزيز كما يدل على أن الأفعال تعد من الإيمان يدل على أن الإيمان يوصف بالزيادة والنقصان.
أقوال أخرى واختراعها.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم. خير من ابتداع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول عمر بن عبد العزيز يدل كما يدل على أن الأفعال تعد من الإيمان يدل على أن الإيمان يوصف بالزيادة والنقصان، حيث قال: فمن استكمل إلى آخره. وأما الاستدلال بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي على قبول الإيمان الزيادة وإن صافه بها وإن واتصافه. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. نعم، على قبول الإيمان الزيادة،
واتصافه.
نعم، نعم، أحسن الله إليك. على قبول الإيمان الزيادة واتصافه بها فضعيف عند أهل التحقيق، إذ قوله رب أرني كيف تحيي الموتى صريح في أن مطلوبه كان رؤية كيفية الإحياء، وكان قلبه مشتاقا إلى ذلك فأراد أن يظفر بوصوله إلى مطلوبه، وهذا أمر خارج عن الإيمان، والله تعالى أعلم. وأما كلام معاذ: نؤمن ساعة، إما بمعنى نذكر الله أو نذكر العلم أو الخير أو نحو ذلك. وتسمية مثله إيمانا يدل على إطلاق الإيمان على بعض الأفعال. وقول ابن مسعود: اليقين الإيمان، كله يدل على أن الإيمان له أجزاء وأبعاد، إذ التأكيد بكل.
اليقين الإيمان كله.
نعم، أحسن الله إليكم. وقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، يدل على أن الإيمان له أجزاء وأبعاد، إذ التأكيد بكل لا يكون إلا لما هو كذلك، ويدل على أن معظمه لليقين، بحيث يقال إنه كل الإيمان. صحيح؟
نعم.
نعم. ثم لما أثبت بهذه الأدلة أن الإيمان قول وفعل ذكر بعض ما يناسب ذلك بقول ابن عمر وغيره لنوع مناسبة وارتباط، والله تعالى أعلم. نعم، قول ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم من أدلة المطلوب كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم سيدنا،
قلنا جعلها كلها من أولا.
نعم، نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى. نعم، ولا تعطف على على الإيمان. نعم، أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله: قوله باب أمور الإيمان، أي الأفعال المضافة إلى الإيمان من حيث عدها شعبا لها. نعم، عدها. نعم نعم، أحسن الله عليكم. أي الأفعال المضافة إلى الإيمان من حيث عدها شعبا له وأوصافا. وقوله وقول الله بالرفع، أي وفيه قول الله. قوله الإيمان بضع وستون إلى آخره كناية عن الكثرة، فإن أسماء العدد كثيرا ما تجيء كذلك، فلا يرد أن العدد قد جاء في بيان شعب الإيمان مختلفا. قال الإمام رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله المسلم من سلم إلى آخره، لعل المعنى المسلم الكامل من نعم المسلم الكامل من حمله إسلام الناس على التجنب عن أذاهم، من حمله. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال لعل المعنى المسلم الكامل من حمله إسلام الناس على التجنب عن أذاهم بكل الوجوه، كما هو مقتضى قولهم إن تعليق الحكم بالمشتق يشعر بالعلية. يشعر بالعلية هكذا. نعم نعم، كما هو مقتضى قولهم إن تعليق الحكم بالمشتق يشعر بالعلية. ولا يخفى أن من يحمله إسلام الناس على ترك التعرض لهم لا يكون إلا كامل الإسلام عادة، والكافر والفاسق وإن ترك تعرض الناس أحيانا لكن لا يحمله إسلام الناس على ترك أذاهم. ويمكن أن يقال إن المعنى أن المسلم الكامل من كان متصفا بترك الأذى، ولا يلزم منه أن كل متصف بترك الأذى مسلم كامل، بل لازمه أن كل مسلم كامل يكون متصفا بذلك، ولا يوجد المسلم الكامل بدون هذا الوصف، إذ المقصود الحث على تحصيل هذا الوصف، وأنه لا يحصل كمال الإسلام إلا به، لا أن هذا يكفي في كمال الإسلام، وأنه لا يحتاج مع هذا الوصف في كمال الإسلام إلى غيره، وهذا ظاهر فلا إشكال. قال الإمام رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله أي الإسلام أفضل، يمكن أن يقال المراد أي أفراد الإسلام أفضل، ومعنى من سلم إلى آخره أي إسلام من سلم المسلمون والإسلام، وإن كان معنى واحدا في ذاته لكنه متعدد باعتبار الأفراد، فصح دخول أي عليه بذلك. نعم، فصح دخول أي عليه بذلك الاعتبار، فلا حاجة في السؤال إلى تقدير. نعم سيدنا،
أي إسلام من سلم
المسلمون.
ماشي، المسلمون والإسلام. نعم، وإن كان معنى واحدا في ذاته.
نعم، أحسن الله إليكم. ومعنى من سلم إلى آخره أي إسلام من سلم المسلمون والإسلام. هكذا صحيح شفنا؟ والإسلام معطوف على
المسلمون وسلم الإسلام.
نعم أحسن الله عليكم. نعم قال رحمه الله: وإن كان معنى واحدا في ذاته لكنه متعدد باعتبار الأفراد فصح دخوله، أي فصح دخول أي عليه بذلك الاعتبار، فلا حاجة في السؤال إلى تقدير. نعم قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث.
كلام الإمام البخاري قال الإمام، ونقول عند كلام السندي قال الشارح، وإطلاق الشرح على الحاشية صحيح.
نعم أحسن الله عليك. نعم أحسن الله عليك. قال الإمام رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الشارح رحمه الله: قوله حتى نعم نعم نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الشارح رحمه الله: قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لعل المراد ترك الحسد والعداوة وحصول كمال المودة حتى يقرب أن ينزل أخاه منزلة نفسه، أو أن ينزل أخاه منزلة نفسه في الخيرات بطريق الكناية، أو المراد أن يحب ذلك في الأعم والأغلب، في الأعم الأغلب، ولا يلزم في كل شيء سيما إذا لم يكن لذلك الشيء إلا فرد واحد كالوسيلة والمقام المحمود، فإنه لا يمكن الاشتراك فيه حتى يحبه لغيره. وبهذا يندفع الإشكال بسؤال سيدنا سليمان تخصيص الملك بقوله: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وبما حكاه الله عن عباده الصالحين من قوله: وجعلنا للمتقين إماما، فإنه ظاهر في الخصوص، والعموم في الإمامة يرفع الإمامة من أصلها كما لا يخفى. وبتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الوسيلة بنفسه وأمره الأمة بذلك السؤال، والله تعالى أعلم. ثم معنى هذه الغاية أعني حتى يحبها هنا وفي أمثاله هو أنه لا يكمل الإيمان بدون حصول هذه الغاية، لا أن حصول هذه الغاية كافية في كمال الإيمان، وإن لم يكن هناك شيء آخر فلا تعارض بين هذا الحديث وبين ما سيجيء من الأحاديث. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الإمام رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال الإمام رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
نعم شفنا.
نعم أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
إن أتقاكم وأعلمكم.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أي وإيمان الشخص على قدر معرفته بالله، فيلزم أن يزيد وينقص على قدر معرفته بربه. ولما ورد عليه أنه كيف يزيد الإيمان أو ينقص بزيادة المعرفة أو نقصانها، مع أن المعرفة خارجة عن الإيمان لما تقدم أن الإيمان قول وفعل، والمعرفة ليست شيئا من ذلك، أجاب بأن المعرفة فعل القلب، والفعل لا يقتصر على ما يصدر من الجوارح، بل يشمل ما يصدر من القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فأسند الكسب الذي بمعنى الفعل والعمل إلى القلب، فلا يقتصر الفعل على الجوارح، والعمل معطوف على الفعل. نعم أسأل الله عليكم. قال رحمه الله: فأسند الكسب الذي بمعنى الفعل والعمل إلى القلب، فلا يقتصر الفعل على الجوارح. وعلى هذا فقوله: وإن المعرفة بكسر إن، وقوله لقوله تعالى دليل لما يفهم من أن الفعل يشمل فعل القلب، والله تعالى أعلم. قوله: لسنا كهيئتك، أي على حالتك، فالكاف بمعنى على لا للتشبيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. نعم سيدنا،
تفضل.
نعم. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال الشارح رحمه الله: قوله بعد إذ أنقذه الله قيد على حسب وقته، إذ الناس كانوا في وقته أسلموا بعد سبق الكفر، أو هو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله الإسلام وهداه إليه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الإمام رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم يا شيخنا،
انقطع عند الصوت من أول. قال حدثنا محمد بن عبيد الله، حديث رقم 23.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، أحسن الله إليكم. الآن واضح يا شيخنا؟
لو قبل ما نقرأه نقرأ قوله بعد إذ أنقذه الله.
نعم نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله بعد إذ أنقذه الله قيد على حسب وقته، إذ الناس كانوا في وقته أسلموا بعد سبق الكفر، أو هو كناية عن معنى بعد إن رزقه الله الإسلام وهداه إليه. نعم،
بعد أن
رزقه الله الإسلام.
نعم
نعم، أو هو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله الإسلام وهداه إليه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال البخاري رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الإمام نعم، قوله قال الشارح رحمه الله: قوله باب فإن تابوا إلى آخره، أي فضم إلى التوبة من الكفر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهما من الإيمان كالتوبة. وقد فسر التوبة في الحديث بالشهادة، إذ مدار الأحكام على التوبة الظاهرية، ثم الحكم الذي يدل عليه حديث الباب إما مخصوص بمشرك العرب أو كان قبل شرع الجزية أو كان قبل شرع الجزية، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله. نعم سيدنا كما تقرأ.
نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.